ليس حال الوعيد بالعذاب فيه إلا كالوعيد به فيه.
فافهم. أقول أقول قد استدل على البراءة بالأدلة الأربعة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل. وابتدأ المصنف رضوان الله تعالى عليه كعادتهم في الكتاب الكريم، وقد ذكر العلماء رضوان الله تعالى عليهم آيات كثيرة يستدل بها على ثبوت البراءة الشرعية، لم يذكرها المصنف لعدم دلالتها على المطلوب، وإنما ذكر آية واحدة ادعى أنها أظهر في الدلالة من غيرها على إثبات المطلوب. وقد أشكل عليه العلماء بأن مجرد أن هذه الآية ليست بتامة الدلالة عندكم، فكيف تقولون بأنها أظهر من غيرها في الدلالة وكأنه هنالك ظهور لها مع أنه غير مسلم عندكم؟ ولكن قد يقال بأن مراد المصنف أن الاستدلال بهذه الآية وظهورها في المدعى وهو البراءة الشرعية وهو عدم العقاب مع عدم وصول البيان أو مع عدم البيان من جهة أقلية المناقشة فيها من بقية الآيات القرآنية، أو من جهة أن ما نذكره في المناقشة هو مجرد احتمال فيها قد يدعى دفعه في المقام، أو يقال أن دلالة غيرها من الآيات من الضعف بمكان، ولذلك تكون هذه الرأي أقل ضعفا وأقل مناقشة. وعلى كل حال، حاصل الاستدلال بهذه الآية وهي ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حاصل المناقشة فيها، حاصل الاستدلال بها هو أن يقال أن بعث الرسل كناية عن بيان الأحكام للعباد وإتمام الحجة عليهم كما هو الظاهر بحسب الارتكاز العرفي، فتدل الآية الشريفة على أن العقاب منفي بمخالفة الأحكام الواقعية لعدم شنو؟ للأحكام التكليفية أو الأحكام الواقعية الغير الواصلة إلى المكلف. إذن هذه الآية ماذا تدل؟ تقول يا عذاب ماكو، عذاب منفي بمخالفة التكاليف الغير الواصلة، فالتكليف الغير الواصل لا عذاب عليه، وهذا هو معناه أنه عدم شنو؟ عدم العقاب مع عدم البيان، وهي يقتضي ثبوت البراءة في البين. ولأجل توضيح هذا الاستدلال على سبيل الإجمال لا بد من تمامية مقدمات ثلاثة في المقام. المقدمة الأولى أن المراد من العذاب في الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أن المراد منه هو أعم من العذاب الدنيوي والأخروي. إذن لابد لتمامية الاستدلال بهذه الآية أن يراد من العذاب أعم من العذاب الدنيوي والأخروي، وإلا يمكن أن يدعى أن هذه الآية في مقام الإخبار عن الأمم السابقة، وأنه لم يكن العذاب الدنيوي نازلا عليهم إلا بعد بعث الرسل والأنبياء. إيش يصير المعنى؟ فحينئذ قد يدعى في المقام اختصاص هذه الآية بالعذاب الدنيوي وعدم شمولها للعذاب الأخروي، فهي في مقام الإخبار عن هذا المعنى أن هذه الأمم السابقة ما كنا معذبيهم إلا بعد بعث الرسول وبعث الأنبياء إليهم، فذاك العقاب الواصل العقاب النازل، زين العقاب النازل بأي نوع من أنواع العقاب الموجود المذكور في القرآن الكريم، هذا لا يكون ما كنا نعذبهم في ذلك الزمان إلا بعد بعث الرسل، فحينئذ لا تكون هذه الآية دالة على المطلوب وهو نفي العقاب الأخروي على مخالفة التكاليف الواقعية الغير الواصلة، بعد ما بيها دلالة، لأنه إنما تدل إذا قلنا أن المراد منها نفي العقاب الأخروي المترتب على مخالفة الأحكام الإلزامية أو على مخالفة الأحكام الواقعية، فبما أنها غير واصلة فالعقاب مرتفع. أما إذا قلنا بأن هذه الآية إنما تدل على خصوص العقاب الدنيوي وأنها إخبار عن هذا المعنى، فلا دلالة لها على أصالة البراءة في المقام. إن قلت هكذا قد يقال بأنها هذا المعنى، والقرينة على ذلك أي أن المراد منها في مقام الإخبار المقتضي لاختصاصها بنفي العذاب الدنيوي، القرينة على ذلك التعبير بفعل الماضي ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما كنا هذا في الحقيقة فعل ماضي يدل على زمن المضي، فهذا قرينة على أن المراد من العذاب المنفي هو العذاب الدنيوي المترتب الذي لا يترتب إلا على بعث الرسول، فلا دلالة فيها على نفي العذاب الأخروي لمجرد مخالفة التكاليف الإلزامية الغير الواصلة إلى المكلف. واضح؟ وقد أجيب عن هذا الإشكال في هذه المقدمة، هو وحاصله إن الله تبارك وتعالى لم يقل لم نعذب وما عذبنا أحدا وأشباه ذلك، حتى يحتمل في هذه الآية الحكاية عن العذاب الدنيوي الذي نزل على الأمم السابقة الذي يقتضي اختصاص هذه الأمة المرحومة بعدم العقاب. يقول ترى تلك ذلك العذاب الدنيوي المنزل على تلك الأمم السابقة، زين ما كنا نعذبهم إلا بعد بعث الرسل، يقول أن الله تعالى لم يقل لم نعذب ولم يقل وما عذبنا أحدا إلا بعد بعث الرسل، حتى يحتمل الحكاية عن تلك الأمم السابقة. بل عبر وما كنا معذبين. صحيح لو أريد ذاك المعنى لما صح الاستدلال بها على البراءة، لكن المولى لم يقل هكذا، بل قال وما كنا. ولا ريب ولا إشكال أن استعمال جملة ما كان وما كنا وأشباه هذه وأمثالها، هذه الجملة إنما تستعمل في أن الفعل غير لائق به تعالى. هذه الجمل تقتضي أن الفعل تستعمل في أن الفعل غير لائق به تعالى ولا يناسب صدوره منه جل شأنه، لا يناسب صدور هذا الفعل منه. هذه الجملة تقتضي حينئذ. والقرينة على ذلك هو استقراء موارد استعمالها بشنو؟ أن هذه الجملة تستعمل في الفعل الغير اللائق الذي لا يناسب صدوره منه تعالى، فهي منسلخة عن الزمان. تقول هذه الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، كأنما هو على سبيل القضية الحقيقية بعد انسلاخها عن زمن جنو عن الزمان الماضي. بل تقول أن هذا الفعل من حيث هو لا يليق صدوره منه تعالى، لا يناسب صدوره منه تعالى، هذا هو معنى. بس اعطوني مجال خل أنا أكمل بعدنا. يقول الشسمة لا تصعد على المنبر قبل الخطيب، إيه خل أكمل المطلب، أكمل المقدمة بعدين إذا تحبون تشكلون علي زين. فإذن القرينة على أن المراد من هذه الجملة هو دلالة على كون هذا الفعل غير لائق به تعالى، لا يناسب صدوره منه تعالى، فهي منسلخة عن الزمان، فلا دلالة لها على العذاب الدنيوي من حيث هو عذابا دنيوي. الاستقراء موارد استعمالها، مثلا نقول قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، وقوله تعالى وما كان الله ليذر المؤمنين، وقوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وقوله تعالى وما كنت متخذا المضلين عضدا وأشباه ذلك. فهذه الجملة وإن كانت فعلا ماضيا ولكن هذه المادة منسلخة عن الزمان في هذه الموارد، فيكون المراد بهذه الجملة أن التعذيب قبل البيان لا يليق به تعالى، لا يليق صدوره منه تعالى، لا يناسب صدوره منه تعالى، هذا هو معناه. فلا يفرق بين العذاب الدنيوي والعذاب الأخروي، لا فرق بينهم. التعذيب بما هو تعذيب سواء كان دنيويا أو كان أخرويا لا يليق صدوره منه تعالى قبل تمامية الحجة والبيان، فلا فرق بين العذاب الدنيوي والعذاب الأخروي في هذه الجملة. فحينئذ تدل هذه الآية على ماذا؟ تدل هذه الآية على أنه عذاب الناس قبل عذاب الناس على أي شيء لا يليق ما لم يكن هنالك بيان بالنسبة إلى ذلك الشيء، فحينئذ يتم الاستدلال بها على البراءة إذا تمت المقدمات الأخرى، وهي أن العقاب على مخالفة الأحكام الإلزامية الواقعية قبل الغير الواصلة إلى العباد زين لا يليق بساحته تعالى. تفضل شيخ.
لا شيخ ما أطلب كده السؤال ما في مشكلة شيخنا ما أدركت قلت أنه هذه ينسلخ عن زمانه
أي
يعني زمانه أنه
زمان الماضي
أي فأنا أقول النحوي من يجي حينئذ يجي إلى هذه الكلمة
أي
شو راح يوجه إذا هي انسلخت
أي
عن زمانه
فأتحدى هو يقدر يوجه ما يوجهها لأنه يقتضي أن
تبقى زمان ماضي
لا انسلاخها بمعنى أنه لا يلحظ الزمان فيها دلالة على أنه يلحظ زمان المضي
يعني الحين إذا ما راح يصير انسلاخ كله تبقى هي
لا هذا قرينة نجعل هذا قرينة على عدم إرادة زمان المضي
أكو يسمونه زمان
بالنسبة إلى الله تعالى نقول أن هذه قرينة على عدم إرادة زمان المضي أن هذا الفعل بما هو فعل لا يليق بحاله سواء كان في زمان المضي في زمان الحاضر في زمان المستقبل لا أنه يراد منه ما كان في زمان المضي بالخصوص أو أنه بلحاظ هذا المعنى. طبعا يجي بعدين مناقشة بعض أعلام العصر في معنى آخر سيجي إن شاء الله تعالى. واضح إن شاء الله. هذا أولا في الجواب عن اختصاصها بالعذاب الدنيا. ثانيا أن يقال هب سلمنا أن هذه الآية القرآنية تدل على نفي العذاب الدنيوي عن الأمم السابقة إلا ببعث الرسول مو؟ فهي تدل بالأولوية على نفي العذاب الأخروي. ليش أولوية قطعية؟ لأن العذاب الدنيوي أهون من العذاب الأخروي لانقطاعه. فإذا كان العذاب الدنيوي منفي قبل بعث الرسول فكيف شنو؟ كيف بالعذاب الأخروي حينئذ لا يكون إلا بعد إيصال التكليف أو يكون بعد البيان. بعد بيان التكليف يترتب عليه العذاب الأخروي. فإذا كان العذاب الدنيوي لا يترتب إلا بعد بعث الرسول فهل العذاب الأخروي أقل شأنا منه بحيث يترتب قبل بعث الرسول الذي هو كناية عن بيان الأحكام؟ واضح؟ هكذا قيل. ولكن يمكن التأمل في هذا الجواب من جهة أنه قد يقال أن نفي العذاب الدنيوي قبل بعث الرسل من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. من جهة ماذا؟ أن العذاب الدنيوي كان على الأمم السابقة لأجل تكذيبهم الأنبياء وإيذائهم إياهم، إيذاء الأنبياء وتكذيبهم والتقليل من شأنهم، وهذا لا يكون إلا بعد تحقق الموضوع، أي إلا بعد بعث الرسول وأن يكون هنالك نبي ورسول بينهم، ثم شنو؟ يحتقرونه والعياذ بالله ويؤذونه وأشباه ذلك حتى نقول أنه ماذا؟ العذاب الدنيوي ينزل. فإذا نفي العذاب الدنيوي نفي العذاب من جهة إلا بعد بعث الرسول من جهة أنه لا عذاب، إنما العلة في العذاب الدنيوي هو إيذاؤهم للرسول، فلو لم يكن هنالك رسول لم يتحقق موضوع العذاب الدنيوي، فحينئذ لا دلالة لهذا على ماذا؟ على أنه لا عذاب أخروي إلا بعد البيان وإيصال التكليف إلى المكلف على مجرد المخالفة. أي ملازمة بينهما؟ واضح؟ هذه هي المقدمة الأولى، وتبين تمامية هذه المقدمة على هذا التقريب. يأتي إن شاء الله تعالى في آخر البحث قبل انتهاء من الآية إشكال بعض أعلام العصر على هذه الآية نبينه. زين، هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هو قوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يقول أن المراد من الرسول هو الأعم من الرسول الظاهري والرسول الباطني، أي أن المراد من بعث الرسول هو كناية، معنى كنائي في الحقيقة، كناية عن بيان الأحكام وإيصالها إلى العباد. وإنما عبر ببعض شنو ببعث الرسول إنما هو من جهة أنه طريق بيان الأحكام لا يكون في الغالب إلا عن طريق ماذا؟ بعث الرسل. هذا هو في الحقيقة، فعبر عن بيان الأحكام وتبليغها للأنام ببعث الرسول. وإلا لو كان المراد من الرسول هو خصوص الرسول الظاهري لما تم الاستدلال بهذه الآية على البراءة. لماذا؟ لأنه لو أريد الرسول الظاهري نقول ماذا؟ أن نفي العذاب الأخروي متوقف على بعث الرسول الظاهري، يعني عذاب أخروي مناطه بعث الرسول، بمجرد بعث الرسول يترتب عليه ماذا؟ العذاب الأخروي. فنفي العذاب الأخروي على شنو؟ على نفي الرسول، على بعث الرسول. حينئذ لو أريد الرسول الظاهري بمجرد بعث الرسول كان كافيا في ثبوت العذاب الأخروي، وإن لم يصل التكليف إلى المكلف، وإن لم يبين الأحكام للأنام، مجرد بعث الرسول كاف في ترتب العذاب الأخروي. لو سلمنا أن المراد من العذاب عذابا أخرويا، هذا هو معنى. إذن لابد وأن لا نريد من بعث الرسول هو بعثه ظاهرا مجرد بعثه، بل هذا كناية عن التبليغ والإيصال حتى يتم المطلوب. فيكون المعنى عدم بيان الأحكام مقتضيا لنفي ماذا؟ العذاب الأخروي، وهي أصالة البراءة. لا عقاب على تكليف غير واصل أو في معرض الوصول بالنسبة إلى المكلف، لا تكليف، لا عذاب عفوا، لا عذاب على العباد لمخالفتهم للتكاليف الواصلة. هذا هو معناه. ليش؟ لأنه نقول أن العذاب الأخروي إنما يترتب على بيان الأحكام على العباد، فيدور معه وجودا وعدما، فإذا بلغ حينئذ يترتب العذاب الأخروي، إذا لم يبين ولم يصل إلى المكلف أو في معرض الوصول لا يترتب العذاب الأخروي، الذي هو معنى البراءة في موارد مشكوك الحكم، أي الذي لم يعلم المكلف. واضح إن شاء الله؟ ها؟ إذن المراد من الرسول زين معنى كناية عن تبليغ الأحكام. هذه هي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن يكون المراد من نفي العذاب هو نفي الاستحقاق لا نفي الفعلية، إذ لا ملازمة بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق، إذ قد يكون العبد مستحقا للعقاب ولكن لفضله تعالى ورحمته لا يعذبه فعلا. هو مستحق ولكن لا يعذب. إذن لابد وأن تدل هذه الآية على أن المراد بأنه ما كنا معذبين نفي العذاب، نفي استحقاق العذاب لا نفي فعلية العذاب، حتى تدل. فنقول أن الاستدلال بهذه الآية القرآنية متوقف على أنه عدم بيان الأحكام مستلزم لعدم استحقاق العبد للعقاب، حتى يتم ماذا؟ يتم الاستدلال بها على البراءة الشرعية. وإلا لو قلنا بأن هذه الآية تدل على نفي الفعلية، فنقول أن مخالفة التكاليف الفعلية، مخالفة التكاليف الغير الواصلة، وإن لم نعاقب عليها فعلا ولكن لفضله ومنه، ولكن هذا لا يستلزم عدم استحقاق هؤلاء المخالفين للعقوبة. إذن الاستدلال بها على البراءة متوقف على أن المراد بالمنفي هو الاستحقاق للفعلية، ولا ملازمة بين الفعلية والاستحقاق. نعم أكو ملازمة من جهة أخرى، وهي أنه إذا لم يكن مستحقا فلا يكون العذاب فعليا كما يأتي إن شاء الله تعالى. إذن هذا كنية. أما إذا كان المنفي فعلية العقاب، خب نقول أن الذي خالف يستحق، ولكن الله سبحانه وتعالى لمنه وفضله يتفضل على العباد ولا يعاقبهم. لكن هذا لا يقتضي شنو في موارد الأحكام المشكوكة أنه مؤمن من العقاب، لأنه استحقاقه له يقتضي قد يكون في بعض الأحيان الله سبحانه وتعالى يعاقب لأنه مستحقون. فإذن نفي الفعلية لا يثبت المطلوب، فلا بد من المراد من نفي العذاب هو نفي استحقاق العذاب، حتى تدل هذه الآية القرآنية على البراءة، وأنه لا استحقاق للعقاب إلا بالبيان، فما عدم البيان فلا استحقاق، أما مع البيان فهو هناك استحقاق. فأما إذا كان المنفي هو الفعلية فنقول أنه عدم البيان لا يقتضي عدم ومخالفة ما لم يبين لا يقتضي عدم استحقاقه للعقاب، بل قد يقال بأنه منفي فعلية العقاب بالنسبة إليه من باب فضله ومنه تعالى على العباد أنه لا يعاقبهم، ولكن هو مستحق له فلا تدل على المطلوب. واضح؟ إذن لابد أن تتم هذه المقدمة. والمصنف رضوان الله تعالى عليه قال أو لم يشر لا إلى المقدمة الأولى ولا المناقشة فيها ولا إلى المقدمة الثانية والمناقشة فيها، بل أشار إلى خصوص المقدمة الثالثة وقال وأشكل على المقدمة الثالثة أن تمامية الاستدلال بهذه الآية، شوية تكوية، تمامية الاستدلال بهذه الآية على البراءة وأن يكون المنفي هو الاستحقاق للفعلية. المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول أن هذه الآية المباركة يحتمل أن يكون المنفي فعلية العذاب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي يريد أن يقول وما كنا معذبين فعلا حتى نبعث رسولا وإن كانوا مستحقين للعقاب. فأنت يا أيها المخالف للتكاليف المشكوكة مستحق للعقاب، لكن لا نحن لا نعذب فعلا من باب المنة والفاض، فلا تكون البراءة الشرعية دليلا، فلا تكون الآية دليلا على البراءة الشرعية في نفي الاستحقاق. هكذا قيل. إذن أن هذه الآية تدل على نفي الفعلية ولا تدل على نفي الاستحقاق، فلا دلالة لهذه الآية على ما هو المدعى في المقام من عدم استحقاق العقاب عند عدم البيان. هكذا أشكل المصنف. ويمكن الجواب عن إشكاله بجوابه. إشكاله ماذا؟ بجوابه. الجواب الأول ما تقدم منا في المقدمة الأولى من أن جملة ما كنا وما كان وأمثالها من شنو؟ من هذه المادة مستعملة في من؟ مستعملة في أن هذا الفعل لا يليق به تعالى ولا يناسب صدوره منه. هذا هذه الدعوة، مو نقول أن هذا الفعل وهو شنو العذاب لا يليق به تعالى، لا يناسب صدوره منه. فحينئذ إذا كانت هذه الجملة تدل على أن هذا الفعل لا يليق بحاله ولا يناسب صدوره منه تعالى، فحينئذ نقول لو كان العبد مستحقا للعقاب لمجرد مخالفة التكاليف المشكوكة الغير الواصلة، لو كان، هل كان الفعل وهو العذاب الفعلي هل كان مناسبا ولائقا بشأنه أم لا؟ لا ريب ولا إشكال بأنه مناسب. كون هذا الفعل لا يليق صدوره منه ولا يناسبه إنما يكون إذا لم يكن العبد مستحقا. أما إذا كان العبد مستحقا للعقاب، زين، إذا كان مستحقا للعقاب لماذا تقولون فعلية العذاب لا تليق به؟ لماذا تقولون لا يناسب صدوره منه؟ لا يناسبه، ولذلك نقول أنه من باب المنة والفضل ينفيه عنه. فهو لو أراد أن يعاقب كان مناسبا منه العقاب لأنهم هم مستحقون للعقاب، مع أنكم حكمتم بأن هذا الفعل لا يليق بحاله. إذن عدم لياقة هذا الفعل وعدم مناسبته له تعالى إنما يكون أو إنما يكشف عن عدم استحقاق العبد للعقاب، إذ لو كان مستحقا للعقاب لكان هذا الفعل ملائقا بحاله ومناسبا صدوره منه ولكن لا يعاقب. إيش يصير معنا؟ لكن لا يعاقب. إذن عدم اللياقة وعدم المناسبة يكشف على ماذا؟ يكشف عن عدم استحقاق العبد للعقوبة. إذن هذه الآية تدل على نفي فعلية العقاب بالمطابقة، وتدل على نفي استحقاق العقوبة بالالتزام على أساس ما ذكرناه من أن فعلية العذاب هذا الفعل لا يليق بحاله ولا يناسب صدوره منه، وهذا لا يكون إلا إذا قلنا بعدم استحقاق العبد للعقوبة حتى نقول أن هذا الفعل غير مناسب لله. ها خير إن شاء الله سيدنا. سولف
يعني مو سولف، أنا قضية الوعد ايه؟ وعيدنا هي راح تتعلق بها، راح تصير قضية الوعيد بكيف يريد يعاقب ما يعاقب.
أحسنت. إذن أولا هو لما وعد توعد الناس بالنار لابد أن يكونوا مستحقين له، لكن يمكن له أن يعفو. لو أدخلهم النار يناسب أو لا يناسب؟ لماذا تقولون بأنه هذه الجملة تدل، لأنه بينا أن هذه الجملة تدل على أن هذا الفعل لا يليق به، لا يناسب شأنه، يعني لا يناسب شأنه أن لا يعفو؟ لا، أن لا يناسب شأنه ولا يناسب صدوره منه. هذا ليش؟ لأن العبد غير مستحق للعقوبة، فلا يشنو، فلا يصدر منه لأنه قبيح ظلم. هذا هو معنى غير اللائق غير المناسب. إذن لا يكون هذا الفعل غير لائقا به وغير مناسب صدور منه إلا إذا قلنا بعدم استحقاق العقوبة للعبد، عدم استحقاق العقوبة. فنفي الفعلية حينئذ في المقام بهذا التعبير يدل على شنو؟ على نفي الاستحقاق. فحينئذ يكون إشكال المصنف غير تام من هذه الجهة. واضح؟ ها؟ لا تصفضون بوجهي، واضح لو مو واضح؟ ها؟ زين. الجواب الثاني، غضوا النظر عن هذا الجواب، تعالوا للجواب الثاني. الجواب الثاني ما أجاب به شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه، قال، قال يعني مني أنا أوضح كلامه، هذا مقصود الشيخ الأنصاري، يقول أن هذه الآية ماذا تدل؟ إما تدل على نفي الفعلية، وإما أن تدل على نفي الاستحقاق. فإن دلت الآية على نفي الاستحقاق فبها ونعمت، فتدل على المطلوب، أي أن مخالفة التكاليف الغير الغير الواصلة لا يستحق العبد عليها العقاب، وهي معنى البراءة. وإن كان المراد من المنفيها هنا نفي الفعلية لا نفي الاستحقاق، فأيضا يتم المطلوب. يا بشلون يتم المطلوب؟ على أي أساس يتم المطلوب؟ يقول لأن الخصم أي الإخباري ملتزم بثبوت الملازمة بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق، فإذا كانت الفعلية منفية فالاستحقاق كذلك منفي. أعيد، شيخ الأنصاري يقول أن هذه الآية إذا دلت على نفي الفعلية فهي ماذا؟ تدل على نفي الاستحقاق أيضا. ليش؟ لأن الإخباري القائل بوجوب الاحتياط المخالف لنا مسلم بالملازمة بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق. نعم، أنت أيها الأصولي، أنتم الأصوليون لا تقولون بالملازمة بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق، الفعلية ماكو لكن الاستحقاق ثابت. أما الإخباري فملتزم بالملازمة بين الفعلية والاستحقاق وجودا وعدما، فإذا كانت فعلية موجودة فالاستحقاق موجود، إذا كانت الفعلية منفية فالاستحقاق منفي. هب أن هذه الآية تدل على نفي الفعلية ولكن تدل على بالملازمة على نفي الاستحقاق، وهذه الملازمة وإن لم نسلمها نحن الأصوليون لكن خصمنا أي الإخباري يسلم بهذه الملازمة بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق، فتدل الآية على نفي الاستحقاق كذلك عندهم. الساذج، الساذج. إذن الآية تدل على نفي الفعلية، المستفادة منها كاف في إلزام الإخباري الملتزم بالملازمة بين الفعلية والاستحقاق، فنفي الفعلية عنده مستلزم لنفي الاستحقاق. هكذا قال شيخنا الأنصاري أعلى الله مقام، أو مضمون كلامه واضح؟ زين. المصنف رضوان الله تعالى عليه أشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول، إن صحة الاستدلال بهذه الآية في قبال الإخباريين، مع أننا نسلم بأنه لا ملازمة بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق، بل قد تكون الفعلية منتفية، فعلية العذاب ماكو ولكن العبد مستحق للعقاب، فلو دلت هذه الآية على نفي الفعلية لا غير حينئذ لا تدل على نفي الاستحقاق، النافع في الاستدلال بهذه الآية على أصالة البراءة. ولكن صحة الاستدلال بهذه الآية زين لا يكون إلا على سبيل الجدل، لا يكون أكثر من هذا، لا يكون إلا على سبيل الجدل، وهو الاستدلال بما هو غير صحيح عند المستدل، ولكنه شنو حيث أنه يعترف به الخاص فيستدل به كإلزام به، هذا أصلا ما فيه، الإخباري ملتزم بهذا. قل أقصى ما فيه أن تستدل به لإلزامه لا غير. أما أنه ماذا صحيح عند المستدل أو غير صحيح، ليس بصحيح، لأن المستدل لا يقر بهذه الملازمة بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق. ولكن المهم لنا في المقام ليس النظر إلى قول الإخباري، بل المهم لنا في المقام هو ليس مجرد إلزام الإخباريين بماذا؟ بما التزم به أنفسهم، بل ما يكون لنا دليل وحجة في مقام العمل بالبراءة الشرعية في مقام الشك في الأحكام التكليفية. لابد أن يكون لنا عندما نعمل بالبراءة الشرعية عندنا دليل على حجية البراءة الشرعية، وهذه الآية على هذا الفرض لا تصلح دليلا على عملنا بالبراءة الشرعية بالنسبة إلى الأحكام الواقعية المشكوكة. أي نفع لنا في ذلك؟ واضح؟ فلا يكون إلا جدلا، وقد أشار المصنف إليه، قال لما صح الاستدلال بهذا على المطلوب إلا جدلا وإلزاما للخصم. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني في المقام الذي أشكل به المصنف، إننا نمنع أصل صحة نسبة الملازمة بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق للإخباري. إيش الإخباري يقول بهذا؟ ويضح؟ نمنع صحة الملازمة المدعات المنسوبة إلى الإخباري بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق. عندكم مجال لو ما عندكم مجال؟ ها؟ تأخذوا؟ زين، توضيح ذلك. 58 دقيقة، 58 توضيح ذلك. يلا هذا والحمد لله. يبقى عندي هذا الإشكال، أخلص أقرأ العبارة. عندي إشكال يصلح أن يكون على المقدمة الأولى، على المقدمة الأولى، أن المقدمة الأولى غير ثابتة.